المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يقول معلما لنا دعاء الهم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. إن قلته وأنت مهموم أبدلك الله بالهم فرحا وسرورا، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا صلوات ربي وسلامه عليه، أو فوق هذا أو دون هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وفي سلسلتنا سلسلة الفقه في الدين، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، هذا سائل يقول أنه مبتلى بمرض لا يمكنه من الذهاب إلى أداء فريضة الحج، وهو قادر قدرة اقتصادية، إلا أنه عاجز عاجزا بدنيا، فماذا يفعل؟ فالجواب بحول الملك الوهاب عليه أن يتخير رجل ليحج عنه يكون قد حج عن نفسه. تدري لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن من أراد أن يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، ثم إنه ينبغي أن يكون متفقها في الحج والعمرة، فإن الله سبحانه وبحمده قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستويان. فينبغي على من أراد أن يذهب إلى الحج أن يعرف هل هو متمتع أم قارن أم مفرد، وما هي شروط الحج من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم للمرأة، ما هي أركان الحج من نية ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ما هي واجبات الحج السبعة كالإحرام من الميقات، كالبقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، كالمبيت في مزدلفة، كالمبيت في منى أيام التشريق، كرمي الجمرات مرتبة، كالحلقة والتقصير، كطواف الوداع. هذه واجبات وقبلها أركان وقبلها شروط، وما هي سنن الحج وما هي محظورات الإحرام وما هي أنواع الدماء وماذا عليك لو تركت واجبا، وهل ترك الركن يفسد الحج أم لا يفسده، وهل يزبر بدم أم لا يزبر. هذه أمور ينبغي أن يتدارسها على يد أهل العلم قبل الذهاب إلى الحج. أنت يا من دفعت 60,000 70,000 100,000 أكثر أقل، أيهون عليك مثل هذا المبلغ ولا يجدر بك قبل الذهاب إلى الحج بأسبوعين أن تجلس بين يدي عالم شرعي أو طالب علم شرعي متين لتتعلم منه الشروط والأركان والواجبات والسنن والأنساك والمحظورات وأنواع الدماء؟ ها، ينبغي ذلك يا عبد الله. نعم. ثم ينبغي أن يكون قويا أمينا، وذلك لأن الله تعالى قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح اللاتي أردن كليم الله موسى يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم عن نفسه إني حفيظ عليم. فينبغي أن يكون أولا حج واعتمر عن نفسه، ثانيا عنده فقه الحج والعمرة، ثالثا يكون قويا أمينا حفيظ عليم. طيب، يختار هذا نظرا لما بيناه الآن بتوفيق الله تعالى. وسأل يقول القول الراجح في الأضحية إيه؟ القول الراجح في الأضحية أنها سنة مؤكدة للقادر على ذلك. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت أنا والمسلمين. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، بارك الله فيك. طيب، إن حجت المرأة بدون محرم، فهل يصح حجها أم يلزمها أن تعيد الحج؟ الحج صحيح إن تمت الأركان والواجبات، وهي آثمة لعدم وجود محرم معها. يبقى الحج ايه؟ صحيح ما دام قد تمت فيه الاركان الواجبات، ولكن هي آثمة. هتقول كيف تقول صحيح ثم تردف ذلك بقولك نهى آثمة؟ انا اضرب لك مثالا لأقرب الكلام من الذهن. انت متوضئ فوقعت في غيبة مسلم من المسلمين. الغيبة دي التي قال الله تعالى فيها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة دي كبيرة أم صغيرة؟ الغيبة كبيرة من الكبائر. طيب وقوعك في الغيبة وأنت متوضئ ينقض وضوءك؟ الجواب لا، وضوءك باق على أصله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أيوة، فما بقاء وضوءك إلا أنك وقعت في كبيرة من الكبائر. فالمرأة لو حجت بدون محرم حجها صحيح إن تمت الأركان والواجبات، الأركان الأربعة والواجبات السبعة. أي نعم، وهي آثمة لعدم وجود محرم معها. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت انظر معي، الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه ذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال له ارجع فحج مع امرأتك. طيب بالنسبة للتسبيح بالمسبحة، التسبيح بالمسبحة هل هو حرام؟ هل هو بدعة؟ التسبيح بالمسبحة نستطيع أن نقول أنه ليس حراما ولا بدعة، ولكنه خلاف الأولى. فالأولى بك أيها المسلم أن تسبح على المستنطقات. المستنطقات اللي هم أنامل الأصابع كما ترى مني على الشاشة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الأنامل تشهد لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. إذن التسبيح على المسبحة ليس ببدعة وليس حراما، ولكن خلاف الأولى. فأما بالنسبة لأذكار الصلاة المشروعة فعليك أن تكون على الأنامل، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء على الأنامل. لكن لو افترضنا أنك سويت أذكار الصباح والمساء على المسبحة تكون قد خالفت الأولى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والعلامتان ابن باز وابن عثيمين، نسأل الله ألا يسكننا وإياهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. ولا شك أن المسبحة قد تكون أحيانا يعني سببا لشيء من الرياء، نسأل الله أن يطهرني وإياكم من الرياء والنفاق وحب السمعة والشهرة. فإن الله سبحانه وبحمده قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولكن السؤال، هل هناك من أهل العلم من قال أن التسبيح بها بدعة؟ الجواب نعم، هناك من أهل العلم من قال أن التسبيح بها بدعة، والله أعلم. طيب لكن المتفق عليه إيه؟ المتفق عليه أنه لا شك ولا ريب أن التسبيح بالأنامل أفضل وأولى وأحسن، هذا متفق عليه. لكن ومحل الخلاف أن تكون على المسبحة، فمنهم من قال أنها خلاف الأولى وليست حرام ولا بدعة، ومنهم من قال ببدعيتها، الله أعلم. طيب بارك الله فيك. هذا بالنسبة للتسليم من الصلاة، هل يكون مصاحبا للالتفات او قبله او بعده او معه؟ يعني واحنا لما يجي يسلم من الصلاة السلام عليكم، نعم التسليم للصلاة مع الالتفات من يوم تبدأ التفت حتى اقول عليكم، وانت ملتفت تماما لانك تخاطب من وراءك. اي نعم. اما بعض الناس يقول السلام عليكم هكذا يرفع رأسه واذا بقي عليكم التفت بسرعة، هذا ليس بصحيح، انما نقول السلام عليكم من يوم تبدأ بالجملة، تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم لانك تخاطب الجماعة وراءك. اي نعم. هل يجوز افتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟ لا، العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه. طيب، بالنسبة لسحب الدم، بيع الدم لا يجوز، التبرع بالدم جائز، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، وهل سحب الدم هذا يفطر الصيام أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يفطر لأن مثاله مثال الحجامة، ومنهم من قال أنه لا يفطر لأن هناك من أهل العلم من قال أن الحجامة لا تفطر. أي نعم، ولكن هي تضعف الصائم. فلو أن المحتجم فلو أن من أراد الحجامة أجل ذلك لبعد الفطر، ومن أراد أن يتبرع بالدم أجل ذلك بعد الفطر، لكان ذلك أولى إلا أن يكون هناك ضرورة. أي نعم. كذلك أيضا امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان فاضطرت أن تفطر رمضان نظرا عن عجزها عن الصيام، فمثل هذه ستفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها من أهل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن من ابتلي بالمرض ينقسم إلى قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فإذا كان المرض يرجى برؤه وعجزت عن الصيام، أو كان الصيام سيتسبب في تأخير الشفاء كما قال المتخصصون، فلا بأس أن تفطر وتقضي بعض رمضان، بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا كان المرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تفطر إن عجزت عن الصيام، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وإخراج القيمة المادية لا تجزئ إلا إذا وكلت أحدا وأعطيته المبلغ وقلت له اطعم لي 30 مسكينة، وإن أطعمت في كل يوم مسكينة جاز، وإن حملت الطعام للمسكين إلى داره جاز، وإن طهيته وأطعمته في دارك جاز، وإن حملت له الطعام المطهي جاز، وإن جمعت 30 مسكينا مرة واحدة وأتيت بثريد، ثريد يعني خبز مقطع وعليه حساء يعني شوربة وقطع لحم صغيرة، وكانت هذه القصحة تكفي 30 فجمعتهم، فهذا يجزئ بفضل الله تعالى، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. على كل حال فاصل وسنواصل، فلا تبتعدوا عنا بعيدا. نعم. عدنا عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه أيها الأحبة في الله تعالى. بالنسبة للسيئات، احنا بشر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل ابن آدم ايه؟ خطاء. وأنتم تعرفون أن لفظة كل من ألفاظ العموم والشمول، فما منا من أحد إلا ويذنب، وما منا من أحد إلا ويخطئ. لكن أهل الإيمان من أمثالكم، ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا، إذا أخطأ بادر مسرعا بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك مصداقا وتنفيذا لقول الله تعالى من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لما يا رب؟ قال: لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة والأوبة والعودة إليه. ها، والله تعالى قال يا سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي نعم. وبارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إينا. فالشاهد أننا كلنا نذنب وكلنا مخطئ، لكن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره يسارع مبادرا بالتوبة والأوبة والرجعة إلى الله عز وجل، ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إليه، إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. فالسؤال الآن: هل السيئات تذهب الحسنات؟ هل السيئات تذهب الحسنات؟ الجواب لا، بل العكس. إيش العكس؟ الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. لكن أريد أن ألفت النظر إلى أن السيئات لو كانت أكثر من الحسنات فهذا يتسبب في إدخال هذا المسلم النار إذا قدر الله تعالى له ذلك، ليعاقب على ما بدر منه من ذنوب، فإن انتهى عقابه أخرج من النار أولا بفضل الله عز وجل، ثم بركة توحيده الذي عاش ومات عليه، ثم بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أحد الشافعين كالصديقين أو أحد الشهداء أو الصالحين أو حسن أولئك رفيقا. نعم، بارك الله فيك. أيوة، لكن لو السيئات تساوت مع الحسنات فهذا يكون من أهل الأعراف. أي نعم، وممن يندرج تحت أنواع الشفاعة. يبقى دلوقتي إيه؟ رقم واحد: السيئات لا تذهب الحسنات. رقم اثنين: الحسنات يذهبن السيئات لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. رقم ثلاثة: لو زادت السيئات على الحسنات قد يتسبب ذلك في إدخال هذا صاحب السيئات النار، ثم بعد عقابه يخرج من النار بفضل الله أولا وآخرا، ثم لأنه عاش ومات على التوحيد. نعم. رقم أربعة: إذا تساوت السيئات والحسنات فهذا يكون من أهل الأعراف ويندرج تحت الشفاعة إن شاء الله تعالى. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم إن الله تعالى قال في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أين؟ طيب، بالنسبة لصلاة المسافر وهي القصر، إذا لم ينوي في أول صلاته، فبارك الله فيك، عليه أن يقصر لأنه مسافر وسيقصر، بارك الله فيك، لأنه مسافر وسيقصر، بارك الله فيك. وهذا سؤال وجه إلى فضيلة شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. إيش السؤال؟ حاج أصابته جنابة ليلة عرفة. ليلة عرفة يعني اليوم الثامن كان في منى، وهو ما يسمى بيوم التروية، والذهاب إلى منى فيه والمبيت فيه سنة. فبعد العشاء أصيب بجنابة، نام فأصيب بجنابة، ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ السؤال إيه مرة أخرى؟ سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ ما هو السؤال؟ حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ فقال رحمة الله عليه الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، على هذا الإثم العظيم الكبير، حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث. فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله، أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة، لأنه طاف وعليه جنابة، ولا يصلح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة، ولا يصلح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبس في المسجد، كما قال تعالى في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل الآية. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وفي هذا الحال يحرم من الميقات بالعمرة، ثم يطوف ويسعى ويقصر، ثم يأتي بطواف الإفاضة، يعني يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا مفرطا في حق الله، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثل هذا. طيب، والمسألة التي بعد ذلك: لو أن إنسانا متمتعا، يعني متمتع يعني أحرم بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، وماذا قال الله تعالى في كتابه؟ قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. والسؤال: ما هي أشهر الحج؟ والجواب: هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فهو أحرم في أشهر الحج واعتمر، وبعدما اعتمر ذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة، وهو سيعود إلى مكة للحج، فهل يكون تمتعه قد انقطع بذهابه إلى جدة أو الطائف أو المدينة؟ الجواب: لا، لأن مكة تعتبر مقرا له، وقد خرج من مقره وسيعود إليه، فلا يقطع ذلك التمتع ولا يبطله. أي نعم. طيب، بعض الناس يقولوا مثلا: من فعل اثنين من ثلاثة حل، فهل يحل بالرمي والطواف دون الحلقة والتقصير؟ يا إخوان، هناك من أهل العلم من قالوا من رمى يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، فله أن يتحلل التحلل الأول بالرمي فقط، والأولى والأحسن أن يتحلل بأمرين، الرمي والحلق أو الرمي والتقصير. فإن رمى وطاف طواف الإفاضة هل يتحلل التحلل الأول؟ الجواب نعم. يبقى رقم واحد من أهل العلم من قال له أن يتحلل ولو لم يفعل شيء في اليوم العاشر إلا الرمي فقط، ويكون هذا هو التحلل الأول. والأولى والأفضل ألا يتحلل إلا بعد شيئين، ألا وهما رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات مكبرا لله جل وعلا مع كل حصاة، ويحلق أو يقصر إن كان رجلا، إن كانت امرأة تقصر، وبذلك يتحلل التحلل الأول. بارك الله فيك. وهذا نذر إذا نجح في الامتحان ليصومن شهرين، وبعد ساعة عدل نيته إلى الشهر واحد ونجح في الامتحان، فهل يصوم شهرا أم شهرين؟ الجواب يصوم شهرين، لأنه قال بلسانه نذرت لله تعالى، إن نجحت في الامتحان لأصومن شهرين. وبعد ساعة قال شهر، ما يستوي هذا الكلام، ما يصلح، ما ينفع هذا الكلام، وإنما الأمر على الأمر الأول، ما دام قد تحقق ما علق عليه النذر فعليه أن يصوم شهرين. إن قال شهرين متتابعين يبقى متتابعين، شهرين متفرقين يبقى متفرقين، يعني اشتغل اثنين وخميس يبقى هيصوم في الأسبوع يومين، الشهر فيه ثمانية أيام، أيوة، وهو مثلا هيصوم 58 يوم أو 59 أو 60 على حسب الشهر، مثلا القمري أحيانا يكون 29 وأحيانا يكون 30، لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 كما هو معلوم لديكم. أي نعم، أو ممكن الشهرين يكون 58 وممكن يكون 59 وممكن يكون 60، فإنه متفرق وصام على هذا الحال، فصام الاثنين والخميس وصام الأيام القمرية معناه أنه بصوم في الشهر 11 إيه يوم، فيستمر على هذا مثلا إن كان نوى متفرقا حتى يتمم ما عليه. ولا يخفاكم أن الله سبحانه وبحمده أثنى على الموفين بالنذر، فقال في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، بعض المغسلين اللي بيغسلوا الميت، طبعا انتوا عارفين ان تغسيل الميت فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، وتعلمون ايضا ان تكفين الميت فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، وتعلمون ايضا ان صلاة الجنازة فرض كفاية، وتعلمون ايضا ان دفن الميت فرض كفاية، فيعلموا ان غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذا من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد آثم الجميع. هذا فيما يتعلق بالمسلمين، أما غير المسلم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له في مكان بعيد حفرة، ويرمى في هذه الحفرة حتى لا يتأذى الناس بنتن رائحته ولا يتأثرون بمشاهدته. نعم، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم سلمك الله، بارك الله فيك، لو أن راجل عنده خمس أولاد، والأولاد الخمسة دولا ساكنين في عمارة، الأب في الطابق الأرضي وكل ابن طبق ساكن في طابق بزوجته وأولاده. لكن عند الطعام كالغداء والعشاء مثلا الرجال يجتمعون فيأكلون في إناء واحد، والنسوة يجتمعن فيأكلن في إناء واحد، فيطهون الطعام في إناء واحد، أي نعم، ويأكلون ويشربون في مع بعض. فهل كل واحد فيه عليه أضحية ولا كلهم أضحية واحدة؟ كلهم أضحية واحدة، لأنهم يأكلون في إناء إيه؟ واحد. فإذا أراد أن يضحي كل واحد أضحية مستقلة فمثل ما يقولون إن كان فيك الله يقويك، أي نعم. والأضحية على كل حال كما سبق أن أشرت سنة مؤكدة، ونسأل الله أن يوفق الجميع للسنة وللفرض. أيام التشريق متى تبدأ؟ تبدأ بارك الله فيك يوم 11 من ذي الحجة الحرام، وتختم باليوم 13 من ذي الحجة الحرام. وبالمناسبة لا يجوز صيام هذه الأيام إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان متمتعا أو قارنا وغير قادر على ذبح الهدي، فعليه أن يصوم اليوم 16 و17 من ذي الحجة، هذه 3، وحينما يرجع يصوم 7، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا صام 11 و12 و13 فلا حرج، وحينما يرجع إلى بلده يصوم 7. وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام 11 و12 و13. إتمام إسراف السفر، يعني واحد مسافر من القاهرة إلى الأسكندرية، من الرياض إلى جدة، من الخرطوم إلى بورسودان، من الجزائر إلى وهران، من خرفكان إلى الشارقة، من مثلا من إمعان إلى الظليل في الأردن إلى غير ذلك، فهذا سيفطر في نهار رمضان إذا أراد، أي نعم، وله أن يترخص برخص السفر، فسيصلي الرباعية كالظهر والعصر والعشاء 2، إلا إذا صلى وراء إمام مقيم فسيتبع إمامه. فهل من الممكن أن يصلي الظهر والعصر والعشاء 4؟ يمكن، ولكن إن فعل ذلك يكون قد خالف الأولى، فالأولى والأحسن والأفضل أن يصلي الرباعية 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال فرضت الصلاة في السفر 2، وزيدت في الحضر فصارت إيه؟ فصارت 4، بارك الله فيك. أي نعم، إذن سلمك الله، صلاة 2 أولى وأفضل كما قالت عائشة من ذلك وغيرها. أما إذا صلى وراء إمام مقيم فسيصلي 4، أين؟ وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح المعاملة والعلو بالأخلاق من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يعمر بها الأوقات، لأنني دائما أدندن حول حديث معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين أحد كتاب الوحي أول ملك من ملوك المسلمين رضي الله تعالى عنه. لماذا خالك؟ لأنه أخ لأمك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فمعاوية أخ لمن؟ لأم حبيبة رضي الله تعالى عنه. قال في حديث معاوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العالم.